بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبو عبد الله أحمد بن عبد الحليم أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس الأول قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه عودة مباركة نرجو الله تعالى أن تكون كذلك إلى معهد أهل الحديث والأثر في المستوى الثالث مع أول درس في هذا اليوم، يوم السبت 17 من شهر شوال لعام 34 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونفتتح فيه إن شاء الله تعالى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي أسماها الواسطية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سبق ترجمته في دروس مضت، وفضله ومكانته وجهاده ومرتبته وعلو كعبه في العلم معلوم لكل طالب علم. وأما هذه الرسالة فقد صحت نسبتها إلى مؤلفها رحمه الله تعالى من غير ما شك، وسببها سؤال أرسله إليه أهل واسط، بلدة يقال لها واسط، سألوا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن العقيدة الصحيحة فألف هذه الرسالة. والتأليف عند السلف على نوعين، وشاء الله جل وعلا وقدر أن يكون الكتابان اللذان بين أيدينا في هذا اليوم عمدة الأحكام والواسطية يكون سبب التأليف فيهما واحد. فالتأليف عند السلف إما أن يطلب من العالم أو يسأل سؤالا فيجيب في مؤلف، وهذا ما وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، فقد سئل سؤالا فأجابها في هذه المجلدة المنيفة رحمه الله تعالى. وكذلك مصنف عمدة الأحكام سئل أن يجمع الأحاديث في الصحيحين فجمع عمدة الأحكام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو النوع الأول من التصنيف، إما أن يسأل فيجيب في مؤلف، أو يسأل التأليف فيؤلف، وإما وأنه الحال الثانية يرى حاجة الناس إلى ما يؤلفه ويكتبه فيكتب فيما يفيد الناس. لا يخرج التصنيف عند السلف عن هذين النوعين، إما أن يسأل فيجيب في مؤلف، وإما أنه يرى حاجة الناس إلى ذلك فيؤلف هذا المؤلف. وافتتح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالته الواسطية بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك اقتداء بالكتاب العزيز، حيث أن سور القرآن كلها افتتح بالبسملة عدا سورة براءة. وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه السلام كان إذا راسل قوما قال: من محمد بن عبد الله إلى فلان. فمن السنة في المراسلات أن يقتصر على البسملة فقط، ولا تذكر الحمدلة ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال بسم الله الرحمن الرحيم من فلان إلى فلان، كما فعل مع هرقل مثلا، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وأما في الكتب والخطب والمواعظ فإنه يسمى الله جل وعلا ويحمد سبحانه ويصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أما في الخطبة فتبدأ بإن الحمد لله، كما في حديث جابر عند مسلم في خطبة الحاجة. فالمصنف رحمه الله افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، حيث أن سور القرآن كلها عدا سورة براءة مفتتحة بالبسملة. وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته، ولا سيما وأن هذا المصنف عبارة عن رسالة أعد شيخ الإسلام جوابا عن سؤال سئله رحمه الله تعالى. والبسملة تشرع في كل كتب العلم سواء كانت منظومة أو منثورة عند جماهير السلف، عدا ما كان من بعضهم لما كره البسملة في أوائل الشعر والمنظومات الشعرية، كره بعض السلف ذلك، لعله الشعبي فيما أذكر، الشعبي ها نعم عمر بن شراحيل الشعبي رحمه الله فقيه الشام، عمر بن شراحيل الشعبي فقيه الشام، كره أن تفتتح كتب العلم إذا كانت منظومة بالبسملة، لأن الله جل وعلا قال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولكن الذي عليه الجمهور هو الصواب أن البسملة مشروعة في كتب العلم، ولا يمكن أن يوجد كتاب في العلم إلا هو مفتتح بالبسملة، سواء كان هذا الكتاب كتب منظوما يعني مرتبطا بوزن وقافية، أو كتب منثورا لم يرتبط لا بوزن ولا قافية. وقوله بسم الله الباء للاستعانة، والله علم على الذات المقدسة، والمراد أنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وعبودية الله جل وعلا على خلقه نوعان: عبودية القهر والسلطان، وهذه يدخل فيها المؤمن والكافر. قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وهذه يسميها بعض علماء كابن القيم رحمه الله وغيره عبودية عامة، وهذه تقع على المؤمن والكافر، والمراد بها القهر والسلطان. وهناك عبودية لله عز وجل على خلقه خاصة، وهي ومعناها الامتثال لأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى، وهذه عبودية خاصة تقع لأهل الإيمان فقط. فالله علم على الذات الإلهية المقدسة، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا عظيمان كريمان، منهما صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، ويشتق لله عز وجل من أسمائه صفات، يشتق من أسمائه جل وعلا صفات له سبحانه، فقد يكون الاسم مشتملا على جملة صفات. ولذلك أيهما أوسع، باب الأسماء أم باب الصفات؟ باب الصفات، باب الصفات. فقد يوصف الله عز وجل بوصف لا يسمى بهذا الوصف جل وعلا. وتنازع العلماء أيهما أعم وأيهما أخص، فقال بعضهم: الرحمن خاص بالمؤمنين، الرحيم خاص بالمؤمنين، والرحمن بجميع خلقه، لقوله جل وعلا: بالمؤمنين رحيما. فالتقديم في بالمؤمنين يدل على الاختصاص، وقيل غير ذلك. المهم أن هذان الاسمان العظيمان منهما صفة الرحمة لله عز وجل. نعم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
نعم. ثنى رحمه الله تعالى بعد البسملة بالحمد لله، فقال: الحمد لله والحمد، الألف واللام في الحمد للاستغراق، يعني أن جميع المحامد لله عز وجل ملكا واستحقاقا. والحمد لغة هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما وهو ضد الذم. وبين الحمد والشكر عموم وخصوص، فمن جهة سببهما أيهما أعم، الحمد أم الشكر؟ ها؟ الحمد، لأن الحمد يكون في الضراء ويكون في السراء. ففي الحديث يقول الله جل وعلا لملائكته إذا قبض روح الطفل الصغير، يقول: ماذا فعل عبدي؟ يقول: حمدك واسترجع. يقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وأما الشكر فهو متعلق بسبب، إذا أعطاك أحد شيئا تشكره على هذا الشيء، وأما الحمد فإنه يكون بسبب الإعطاء أو بسبب غيره، فهو عام من هذا الباب. وأما من حيث أدوات الحمد والشكر فأيهما أعم وأيهما أخص؟ الشكر أعم، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الحمد فإنه يكون باللسان. فالشكر قوائمه ثلاثة: بالقلب، وذلك باعتقاد أن النعمة من الله عز وجل، ويكون باللسان، وذلك بالتحدث بالنعمة على سبيل الشكر وليس على سبيل الفخر والخيلاء. والثالث: استعمال هذه النعم في طاعة الله عز وجل. فهذه متعلقات الحمد من جهة أدواته. فالله جل وعلا قال في الشكر، متعلقات الشكر عفوا، فالله جل وعلا قال في الشكر: اعملوا آل داود شكرا، فسمى العمل شكرا. فالشكر يكون بالقول ويكون باللسان ويكون أيضا بالعمل. أما الحمد فإنه يكون باللسان، يحمد العبد ربه جل وعلا. فقوله الحمد لله، الألف واللام في الحمد للاستغراق، يعني أن كل المحامد لله عز وجل، كل المحامد لله عز وجل يملكها سبحانه، ومع ملكه إياها هو المستحق لها جل وعلا. والله سبحانه وتعالى افتتح خلقه بالحمد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وافتتح كتابه بالحمد، فقال سبحانه: الحمد لله رب العالمين. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فوالله جل وعلا يحب من عبده الثناء والحمد عليه سبحانه، كما في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب من أحدكم إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه. فمن السنة للإنسان يكثر من حمد الله جل وعلا في سرائه وفي ضرائه. لذلك عند مسلم حديث أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن عند السراء شاكر فهو مأجور، وعند الضراء صابر فهو مأجور، يتقلب بين الشكر وبين الصبر، وفي كليهما هو على أجر وخير. قال: الحمد لله، سبق الكلام على الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. من أعظم نعم الله على عبده أن أرسل إلينا رسلا وأنزل إلينا كتبا سبحانه وتعالى بالهدى، والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح. الهدى إذا أطلق في الكتاب والسنة المراد به العلم النافع والعمل الصالح، وهو نوعان: هداية الدلالة والبيان، وهي المذكورة في قوله جل وعلا: وأما ثمود فهديناه، وهذه تسمى هداية عامة، لأنه يشترك فيها المؤمن والكافر. قال الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني دللناهم وأرشدناهم. فهذه الهداية هداية عامة يشترك فيها المؤمن والكافر. وأما هداية التوفيق، توفيق القلب للحق والعمل به، فهذه هداية خاصة بأهل الإيمان. ولذلك الهداية الأولى التي فيها دلالة وإرشاد، يعني عندنا الهداية الآن نوعان: هداية عامة ومعناها الدلالة والإرشاد، وهداية خاصة ومعناها هداية القلب للعمل للحق والعمل به. وبينهما عموم وخصوص، أو بينهما عفوا فروق. فالهداية العامة الفرق بينها وبين الخاصة، من يذكر؟ أحمد، طيب أبو عثمان، نعم. الهداية الخاصة لا تكون إلا لله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية القلب. والهداية العامة يملكها غير الله عز وجل أيضا من الدعاة والعلماء والمصلحين. أيضا الفارق الثاني بين هذين، حمزة، الهداية العامة تصيب المؤمن والكافر هكذا، لأن أرجو أن تتخيلوا بكلام العلماء، الهداية العامة تصيب المؤمن والكافر، وأما الهداية الخاصة فإنها لا تكون إلا لأهل الإيمان. الفارق الثالث عبد الرحمن، هذه كيف تفرق بين الهداية العامة والخاصة؟ لو جاءت عندك آية أو حديث مشكل، لا تفرق، لا تستطيع أن تفرق بين هذا، تقول الهداية العامة تتعدى بنفسها والخاصة تتعدى بغيرها، كإلى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية عامة بإلى، وأما تعدى بنفسها هذه هداية التوفيق، هذه هداية التوفيق. أيضا من الفروق بين هذه وتلك أن الهداية العامة متعلقة ب الهداية العامة متعلقة بالمشيئة، وأما هداية القلب فهي في محاب الله ومراضيه سبحانه وتعالى. قال: أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى سبق بيانه، ودين الحق وهو الإسلام، وهو العمل الصالح والعلم النافع، والدين يطلق ويراد به الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا، ويطلق الدين ويراد به الخضوع والانقياد كما قال سبحانه: مالك يوم الدين. وقوله ودين الحق هذا من إضافة الموصوف إلى صفته، لأن الدين لا شك أنه هو الحق، وهذا يعرفه كل أحد، والحق ضد الباطل. ليظهره على الدين كله، يعني يعليه على جميع، ليعليه على غيره. وإظهار الدين يكون إما بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان، إما أن يكون جهات حجة كما قال الله عز وجل عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فما أنت فيه الآن هو ضرب من ضروب الجهاد، بل هو أعلى مراتب الجهاد كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره. وهناك جهاد السيف والسنان للكفار، هذا أيضا نوع من أنواع إظهار الدين. وكفى بالله شهيدا، يعني مطلعا على جميع أفعال العباد، فهو يطلع عليه وينصره جل وعلا. وأشهد أن لا إله إلا الله، هكذا قرأت، نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.
نعم، قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد الشهادة لا بد أن تكون على علم ويقين، والشهادة عن غير علم ويقين لا تنفع. ولذلك في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فالشهادة لا بد أن يكون فيها علم ويكون فيها يقين. وإذا شهد الإنسان على جهل فهي شهادة باطلة، وإن كان عنده تردد وشك فإنها لا تنفع. وهذه الكلمة الشهادة هي أعظم كلمة في الوجود، ومن أجلها خلق الله الجنة والنار، وقسمت الخليقة إلى أبرار وفجار وأهل جنة وأهل نار، ونصب سوق الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وسلت السيوف من أغمادها للجهاد في سبيلها. ولذلك من قالها عصم دمه وماله وحسابه على الله، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وهذه الكلمة هي أول واجب على العباد، أول واجب على العباد، أول واجب على العبيد، معرفة الرحمن بالتوحيد. فأول واجب توحيد الله عز وجل، هو أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربك. وأول نهي النهي عن ضد: فلا تجعلوا لله أندادا. لا كما يقول الأشاعرة أن أول واجب هو عندهم المعرفة، وهذا غلط، لأن المعرفة لا يكون فيها جزم ويقين بخلاف العلم. ولذلك قال الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالشهادة لا بد فيها من العلم، وقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولم يقل فاعرف، وإنما قال فاعلم، لأن العلم معناه كما قال العلماء شغل الذهن باليقين الجازم، شغل الذهن باليقين الجازم، فلا ينفع فيه الظن ولا ينفع فيه الشك والريب، لا بد في العقيدة من اليقين. ولذلك من أعظم أسباب ثباتك بعد توفيق الله جل وعلا لك على الحق أن تعتقد أنك على الحق، لست في شك من ديني، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمسه. أيوب السختياني يقول له رجل: انتظر أكلمك كلمة من أهل البدع، يقول: لا ولا نصف كلمة، وأشار بإصبعه. ولا بد لأهل السنة أن يوقنوا أنهم على الحق حتى يثبتهم الله جل وعلا، ولا يكون عندهم تردد وريب في العقيدة، إنما يجزم أحدهم بأنه على الحق في أمور العقيدة ليس هناك تردد، لا يجوز التردد أبدا. وذلك من أقسام الكفر كما ذكر ابن القيم في أقسام الكفر الخمسة: كفر الشك، لا يصح للإنسان أن يشك في عقيدته. لذلك لما قال بعض المبتدعة أمام عجوز من عواجز أهل التوحيد والسنة: عندي 1000 دليل على وجود الرب جل وعلا، قالت: ماذا؟ لا بد أن يكون عندك 1000 شك، لأن وجود الله عز وجل هذا مغروز في الفطر، هذا شيء فطر العبد عليه لا يحتاج إلى بيان ولا إلى دليل. هل تحتاج أن حينما وأنت ترى الشمس ولست أعشا ولا أعمى والشمس أمامك تضرب في وجهك وعينيك أن تقول: ما الدليل على وجود هذه الشمس؟ يعني لو أن شخص الآن قال: ما الدليل على وجود هذه الشمس؟ هذا يعد من العقلاء ولا من المجانين؟ يعد مجنونا، إن الشمس واضحة في ربيعة النهار أمام، كيف يقول هو يبصرها؟ كيف يقول أريد دليل على أن هذه الشمس؟ كيف ذلك؟ هذا شيء معروف. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أتى بالشهادة وأكدها، فقوله وحده تأكيد لي الإثبات أم النفي؟ الإثبات. وأين الإثبات في لا إله إلا الله؟ إلا الله، فوحده تساوي إلا الله، لا شريك له تساوي لا إله. ولا يصح في التوحيد النفي المحض، لأن النفي المحض إلحاد، من قال لا إله فهذا ملحد، والإثبات فقط بدون نفي هذا لا ينفي الشرك. فلو قال شخص الله هو المعبود، هل معناه أنه نفى المعبودات الباطلة من دون الله؟ لا، قد يكون الله هو المعبود عنده ومعه أيضا إله آخر يعبد، فلا بد في كلمة التوحيد من النفي والإثبات، بل إن النفي قدم على الإثبات في النصوص، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله أو كلمة التوحيد، فلا بد من النفي والإثبات. لا ينفع نفي محض لأن هذا إلحاد، ولا ينفع إثبات بلا نفي لأن هذا لا ينفي الشرك، بل لا بد من النفي والإثبات. لذلك لما قال بعض العلماء لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، هذا التعريف قاصر أم شامل؟ قاصر، أين القصور فيه؟ لا معبود حق إلا الله، لأنك لو قلت لا معبود إلا الله هذا في الواقع صحيح ولا خطأ؟ خطأ، لأنه في الواقع معبودات أخرى، يوجد معبودات أخرى مع الله عز وجل، فحينما تقول لا معبود حق إلا الله هيكون الكلام حينئذ منضبطا وصحيحا، فأضافوا كلمة حق أو بحق حتى تنفي المعبودات الباطلة دون الله عز وجل. فقوله وحده لا شريك له، وانظر إلى علماء السنة كلامهم لا يكاد يخرج عن النصوص، يعني كلام ابن تيمية رحمه الله هنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا ورد في حديث عبادة في الصحيحين، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وفي حديث جابر بن عبد الله عند مسلم إن الحمد لله نحمده ونستعين إلى أن قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن كلما ارتبطت بالنصوص كلما كانت السلامة إليك أقرب، وكلما ابتعدت عن النصوص كلما كان الدخن والزلل إليك أقرب. لذلك يا أخي التزم بكتب السلف، فهي زبد كلمات مختصرة ولكن لها معان غزيرة ووافية. إقرارا به وتوحيدا، هذا تأكيد أيضا للا إله إلا الله، فالإقرار باللسان والتوحيد يكون بالقول والفعل، يعني إخلاص العمل لله عز وجل، الإقرار يكون بلسانه والتوحيد يكون بقلبه ولسانه وأيضا جوارحه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أتى بالعبودية والرسالة، وذلك دفعا للإفراط والتفريط، دفعا للإفراط في حق من غلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فرفعوا إلى درجة الألوهية، وهذا كثير لا سيما عند بعض الشعراء كالبوصيري الضال المنحرف في بردته لما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، يا أكرم خلق الله مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، والعياذ بالله، يلوذ بالنبي عليه الصلاة والسلام ويترك الرب جل وعلا، هذا باطل وضلال والعياذ بالله، هذا غلو في حق عليه الصلاة والسلام. والغلو كما قال العلماء كابن القيم وغيره معناه الزيادة عن الحد المشروع، وهو من أعظم أسباب الضلال والانحراف عن الحق، أن يغلو الإنسان بالزيادة عن الحد المشروع أو التفريط في حقه عليه الصلاة والسلام. والتفريط في حق النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون؟ بترك المتابعة. يبقى إذن قوله أن محمدا عبده ورسوله، عبده دفعا للإفراط ورسوله دفعا للتفريط، فالإفراط برفعه إلى درجة الألوهية والعبادة، والتفريط يكون بترك متابعته صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى المؤمن لا يرفعه فوق قدره، لأن الله جل وعلا ناداه في أعلى المراتب بالعبودية والرسالة. سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فناداه بالعبودية في مقام الرسالة والنبوة، وناداه بالعبودية في مقام الإسراء والمعراج، وأيضا في مقام نعم وكذلك في التنزيل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فأعلى مرتبة ينالها العبد هي العبودية والرسالة، ولذلك الحرية تكون في العبودية، أما حرية أهل هذا الزمان تكون في ترك عبودية الله، وهذا باطل. لك حرية، عدالة، مساواة. معنى الحرية يعني براحته، من بدل دينه فاحترموه. في عصر وزمان الإخوان لم نرى في تاريخ وجودنا في هذه الحياة منذ 45 سنة وأكثر كتاب كتب فيه من بدل دينه فاحترموه، إلا في عهد الإخوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في كتاب الصف الثالث الثانوي التربية الوطنية كتب فيه من بدل دينه فاحترموه، خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح البخاري في صحيحه من بدل دينه فاقتلوه. فقالوا فاحترموه، لأن الإنسان حر يختار من الدين ما شاء، الإيمان أو الكفر، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. فقوله أن محمد عبد، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أتى بالعبودية والرسالة دفعا للإفراط والتفريط. ولذلك حينما تجلس مجلس المعلم بارك الله فيك انتبه، بعض الطلاب ربما يغلو في شيخه فيأخذ كل أقواله كأنها نصوص لا تخطئ، هذا غلط، وهذا يتربى عليه الحزبيون وأهل الضلال والانحراف. كل شيخ يصيب ويخطئ، ليس معصوما، لا أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصديق، حتى عمر، حتى عثمان، حتى علي، كلهم يصيب ويخطئ رضي الله عنه أجمعين. فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار مالك رحمه الله إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى صلى الله عليه: الصلاة لغة هي الدعاء، ومنه قول الله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. وقوله عليه الصلاة والسلام عند البخاري في صحيحه: إذا دعا أحدكم أخاه فإن كان صائما إن شاء أفطر، وإن شاء صلى، يعني دعا، يعني أكمل صيامه ودعا لأخيه المسلم. فالصلاة لغة هي الدعاء، واصطلاحا الصلاة معناها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أما الصلاة من الله عز وجل على عبده فاختنازى العلماء فيها، فقيل هي الرحمة، وعليه جمع من أهل العلم قالوا إن صلاة الله على عبده يعني رحمته إياه سبحانه وبحمده، وقيل إن الصلاة هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى، وهذا هو الراجح كما ذكر البخاري معلقا عن أبي العالية الرياحي رحمه الله: ثناء الله على عبده ذكره له في الملأ الأعلى. وهذا يوافق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا أرجح وأقوى من تعريف الصلاة بالرحمة، لأن الله جل وعلا عاطف بين الرحمة والصلاة، والعطف يفيد المغايرة. قال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلما عطفت الصلوات على الرحمة دل على أن الرحمة غير الصلاة، لأن الأصل في الكلام كما قال علماء اللغة، الأصل في الكلام هو التأكيد ولا التأسيس؟ التأسيس. الأصل فيه أن كل كلام يفيد معنى جديدا، وهذا من الفصاحة، الإنسان يتكلم بكلام قليل يصيب معنى غزيرا، بخلاف الإطناب يكثر الكلام بدون فوائد كثيرة. أما الفصيح البليغ الذي يتكلم كلمات مختصرة ولكن فيها معان غزيرة. ولذلك من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم، يتكلم كلاما مختصرا له معان عظيمة. ذلك لما جاءه رجل كما في حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم، لما جاءه رجل قال يا رسول الله، لما جاء سفيان النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وجاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، لا تغضب فعل وحرف، ولكنها وصية عظيمة، لأن الغضب يقع فيه الشرور، إذا غضب الإنسان ربما قتل وربما كفر والعياذ بالله، وربما ظلم وأخذ المال وأخذ حقوق العباد إذا غضب. وذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أوصني لا تغضب 3 مرات، هي وصية جامعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. فكما سبق صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وعلى آله وأصحابه، إذا عطف الآل على الأصحاب فالمراد بالآل هنا من آل البيت، وقيل ذكر الأصحاب هذا من باب ذكر البعض وإرادة الكل، لأنهم أولى الناس به صلى الله عليه وسلم يعني أصحابه، ويكون آله هنا بمعنى آل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة والزكاة، كما عند البخاري في صحيحه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد الحسن تمرة من تمر الصدقة يعني الزكاة، فقال صلى الله عليه وسلم كخ كخ، أما علمت يا حسن أنا لا نأكل الصدقة. فإذا ذكر الآل مع الصحابة فيكون هذا من باب ذكر الخاص وبعده العام لأهمية الخاص، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. والصحابي كما قال المحققون من أهل العلم معناه، من يعرف الصحابي؟ مر بنا محمد، محمد صالح، ها تخللت حياته ردة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل من قول بعضهم من رأى، حتى يدخل في ذلك العميان من الصحابة رضي الله عنه، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وهذا يخرج من لقيه غير مؤمن به كأبي جهل وأبي لهب، ومات على الإسلام، وهذا يخرج من ارتد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى ولو تخللت حياته ردة ثم تاب فإنه يبقى صحابي. وتنازعوا في من رآه حال موته صلى الله عليه وسلم، فربما لم يرى بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام لبعد الديار بينه وبينه إلا عند وفاته، فهل هذا يسمى صحابي أم لا؟ خلاف بين العلماء، لأن هذا لم يلقه حيا وإنما لقيه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وأما من عاش في زمانه كالنجاشي وآمن به ومات على الإسلام فهذا لا يسمى صحابي، وإنما يسمى ليس من الصحابة النجاشي. ذلك لما مات النجاشي فإنه نعاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر كما في البخاري، نعاه لأصحابه عن المنبر وصلى عليه صلاة الغائب، فصلاة الغائب مشروعة، ولكن تشرع على من الذي يموت في الميدان يصلي عليه صلاة الغائب؟ لا، الذي يموت على المعصية لا، ولكن يصلي عليه صلاة الغائب من هو؟ في أقوال من 3 العلماء قوي الأول يصلى على كل من مات ولم يصلى عليه عظيما كان أم صعلوقا أو حقيرا. والقول الثاني لا يصلى على أحد وأن هذا كان خاصا بالنجاشي. والقول الثالث هو أعد الأقوال وأحسنها وأحسنها واختيار سماعة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وهو أنه يصلى على العظيم من الناس كالملك أو العالم الكبير يصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات القراء في الغزوات ولم يصلي عليهم صلاة الغائب ولم يأمر الصحابة أن يصلوا عليهم صلاة الغائب وإنما صلى على النجاشي صلى الله عليه وسلم أدل على أن هذا يكون لي العظيم كالأمير أو العالم الكبير كان يموت عالم كبير يجوز أن نصلي عليه صلاة الغائب. صلى الله أن يحفظ علماءنا علماء أهل السنة صلى الله أن يحفظهم في كل مكان وأن يمد في أعمالهم على طاعته فهم نور ومصابيح الدجى. وموت العلماء ثلمة عظيمة كما ذكر ابن مسعود يؤتى الإسلام من قبلها إذا مات العالم هذه ثغرة تفتح لأعداء الدين ليدخلوا منها والعياذ بالله. ويقبض العلم بموت هؤلاء لأن الله حكم عدل لا ينتزع العلم من صدور الرجال وإنما ينتزع بقبض العلماء كما عند البخاري حديث عبد الله بن عمرو بن عاص إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال إنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال وسلم تسليما مزيدا. السلام معناه التحية أو السلامة من النقائص والرذائل لذلك اللهم أنت السلام. السلام يعني السالم من العيوب سبحانه وتعالى ومنك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا أو ذا الجلال والإكرام. فالله هو السلام سبحانه وهو المسلم لغيره جل وعلا. والسلام من السنة إلقاء السلام أن يلقي المسلم السلام على أخيه المسلم وإلقاء السلام سنة عند الجمهور ورده واجب فرض كفاية. لو أن الإنسان ألقى السلام على جماعة من الناس فرد أحدهم يكفيه ذلك ولو كانوا جماعة يسيرون في الطريق فألقى أحدهم السلام لا يلزم أن كل من مر يلقي السلام. يا جماعة التبليغ يخفون صف كلما مروا على أحد سلام عليكم ولسه اللي ألقى السلام لسه عليكم السلام اللي بعديه سلام عليكم عليكم السلام سلام عليكم عليكم السلام خلاص يكفي واحد. لو ألقى واحد السلام يكفي ولو رد واحد يكفي لو ألقى واحد من المجموعة السلام يكفي ولو رد واحد يكفي لأنه فرض كفاية. ومن السنة إفشاء السلام بين الناس هذا سنة. أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. ألا أدلكم على ما به على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ومن السنة من الذي يلقي السلام يعني بعض الإخوة يكون واقف والإنسان قادم فتجد الواقف يقول السلام عليكم. لا انتظر انتظر حتى أفعل معك السنة. السنة أنا الذي أقول لك السلام عليك. السنة أن القادم هو الذي يلقي السلام على الواقف والماشي يلقي السلام على الواقف والراكب يلقي السلام على الراجل على قدميه والقادم يلقي السلام على الجالس في مكانه. ويشرع إلقاء السلام عند القدوم وعند الذهاب ليست الأولى أولى من الثانية. أما المصافحة فإنه تشرع متى؟ إذا التقى المسلمان. إذا التقى المسلمان فتصافحا تناثرت ذنوبهما كما تحط عن الشجرة ورقها عند المقابلة وعند اللقي. نعم نعم.
أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية
مسك الله الوقت انتهى الآن سعد الرب. نعم نقف عند أما بعد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبو عبد الله أحمد بن عبد الحليم،
نعم،
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس الأول قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه عودة مباركة نرجو الله تعالى أن تكون كذلك إلى معهد أهل الحديث والأثر في المستوى الثالث مع أول درس في هذا اليوم، يوم السبت 17 من شهر شوال لعام 34 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونفتتح فيه إن شاء الله تعالى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي أسماها الواسطية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سبق ترجمته في دروس مضت، وفضله ومكانته وجهاده ومرتبته وعلو كعبه في العلم معلوم لكل طالب علم. وأما هذه الرسالة فقد صحت نسبتها إلى مؤلفها رحمه الله تعالى من غير ما شك، وسببها سؤال أرسله إليه أهل واسط، بلدة يقال لها واسط، سألوا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن العقيدة الصحيحة فألف هذه الرسالة. والتأليف عند السلف على نوعين، وشاء الله جل وعلا وقدر أن يكون الكتابان اللذان بين أيدينا في هذا اليوم عمدة الأحكام والواسطية يكون ساب التأليف فيهما واحد. فالتأليف عند السلف إما أن يطلب من العالم أو يسأل سؤالا فيجيب في مؤلف، وهذا ما وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، فقد سئل سؤالا فأجابها في هذه المجلدة المنيفة رحمه الله تعالى. وكذلك مصنف عمدة الأحكام سئل أن يجمع الأحاديث في الصحيحين فجمع عمدة الأحكام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو النوع الأول من التصنيف، إما أن يسأل فيجيب في مؤلف، أو يسأل التأليف فيؤلف، وإما وأنه الحال الثانية يرى حاجة الناس إلى ما يؤلفه ويكتبه فيكتب فيما يفيد الناس. لا يخرج التصنيف عند السلف عن هذين النوعين، إما أن يسأل فيجيب في مؤلف، وإما أنه يرى حاجة الناس إلى ذلك فيؤلف هذا المؤلف. وافتتح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالته الواسطية بالبسملة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك اقتداء بالكتاب العزيز، حيث أن سور القرآن كلها افتتحت بالبسملة عدا سورة براءة. وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه السلام كان إذا راسل قوما قال: من محمد بن عبد الله إلى فلان، فمن السنة في المراسلات أن يقتصر على البسملة فقط، ولا تذكر الحمدلة ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال بسم الله الرحمن الرحيم من فلان إلى فلان، كما فعل مع هرقل مثلا فقال: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وأما في الكتب والخطب والمواعظ فإنه يسمى الله جل وعلا ويحمد سبحانه ويصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أما في الخطبة فتبدأ بإن الحمد لله كما في حديث جابر عند مسلم في خطبة الحاجة. فالمصنف رحمه الله افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، حيث أن سور القرآن كلها عدا سورة براءة مفتتحة بالبسملة، وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته، ولا سيما وأن هذا المصنف عبارة عن رسالة أعد شيخ الإسلام جوابا عن سؤال سئله رحمه الله تعالى. والبسملة تشرع في كل كتب العلم سواء كانت منظومة أو منثورة عند جماهير السلف، عدا ما كان من بعضهم لما كره البسملة في أوائل الشعر والمنظومات الشعرية، كره بعض السلف ذلك، لعله الشعبي فيما أذكر، الشعبي ها نعم عمر بن شراحيل الشعبي رحمه الله فقيه الشام، عمر بن شراحيل الشعبي فقيه الشام، كره أن تفتتح كتب العلم إذا كانت منظومة بالبسملة، لأن الله جل وعلا قال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولكن الذي عليه الجمهور هو الصواب أن البسملة مشروعة في كتب العلم، ولا يمكن أن يوجد كتاب في العلم إلا هو مفتتح بالبسملة، سواء كان هذا الكتاب كتب منظوما يعني مرتبطا بوزن وقافية، أو كتب منثورا لم يرتبط لا بوزن ولا قافية. وقوله بسم الله الباء للاستعانة، والله علم على الذات المقدسة، والمراد أنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وعبودية الله جل وعلا على خلقه نوعان: عبودية القهر والسلطان، وهذه يدخل فيها المؤمن والكافر. قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وهذه يسميها بعض علماء كابن القيم رحمه الله وغيره عبودية عامة، وهذه تقع على المؤمن والكافر، والمراد بها القهر والسلطان. وهناك عبودية لله عز وجل على خلقه خاصة، وهي ومعناها الامتثال لأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى، وهذه عبودية خاصة تقع لأهل الإيمان فقط. فالله علم على الذات الإلهية المقدسة، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا عظيمان كريمان، منهما صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، ويشتق لله عز وجل من أسمائه صفات، يشتق من أسمائه جل وعلا صفات له سبحانه، فقد يكون الاسم مشتملا على جملة صفات. ولذلك أيهما أوسع، باب الأسماء أم باب الصفات؟ باب الصفات، باب الصفات. فقد يوصف الله عز وجل بوصف لا يسمى بهذا الوصف جل وعلا. وتنازع العلماء أيهما أعم وأيهما أخص، فقال بعضهم: الرحمن خاص بالمؤمنين، الرحيم خاص بالمؤمنين، والرحمن بجميع خلق، لقوله جل وعلا: بالمؤمنين رحيما. فالتقديم في بالمؤمنين يدل على الاختصاص، وقيل غير ذلك. المهم أن هذان الاسمان العظيمان منهما صفة الرحمة لله عز وجل. نعم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
نعم. ثنى رحمه الله تعالى بعد البسملة بالحمدلة، فقال: الحمد لله والحمد، الألف واللام في الحمد للاستغراق، يعني أن جميع المحامد لله عز وجل ملكا واستحقاقا. والحمد لغة هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما وهو ضد الذم. وبين الحمد والشكر عموم وخصوص، فمن جهة سببهما أيهما أعم، الحمد أم الشكر؟ ها؟ الحمد، لأن الحمد يكون في الضراء ويكون في السراء. ففي الحديث يقول الله جل وعلا لملائكته إذا قبض روح الطفل الصغير، يقول: ماذا فعل عبدي؟ يقول: حمدك واسترجع. يقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وأما الشكر فهو متعلق بسبب، إذا أعطاك أحد شيئا تشكره على هذا الشيء، وأما الحمد فإنه يكون بسبب الإعطاء أو بسبب غيره، فهو عام من هذا الباب. وأما من حيث أدوات الحمد والشكر فأيهما أعم وأيهما أخص؟ الشكر أعم، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الحمد فإنه يكون باللسان. فالشكر قوائمه ثلاثة: بالقلب، وذلك باعتقاد أن النعمة من الله عز وجل، ويكون باللسان، وذلك بالتحدث بالنعمة على سبيل الشكر وليس على سبيل الفخر والخيلاء. والثالث: استعمال هذه النعم في طاعة الله عز وجل. فهذه متعلقات الحمد من جهة أدواته. فالله جل وعلا قال في الشكر، متعلقات الشكر عفوا، فالله جل وعلا قال في الشكر: اعملوا آل داود شكرا، فسمى العمل شكرا. فالشكر يكون بالقول ويكون باللسان ويكون أيضا بالعمل. أما الحمد فإنه يكون باللسان، يحمد العبد ربه جل وعلا. فقوله الحمد لله، الألف واللام في الحمد للاستغراق، يعني أن كل المحامد لله عز وجل، كل المحامد لله عز وجل يملكها سبحانه، ومع ملكه إياها هو المستحق لها جل وعلا. والله سبحانه وتعالى افتتح خلقه بالحمد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وافتتح كتابه بالحمد، فقال سبحانه: الحمد لله رب العالمين. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فوالله جل وعلا يحب من عبده الثناء والحمد عليه سبحانه، كما في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب من أحدكم إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه. فمن السنة أن الإنسان يكثر من حمد الله جل وعلا في سرائه وفي ضرائه. لذلك عند مسلم حديث أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن عند السراء شاكر فهو مأجور، وعند الضراء صابر فهو مأجور، يتقلب بين الشكر وبين الصبر، وفي كليهما هو على أجر وخير. قال: الحمد لله، سبق الكلام على الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. من أعظم نعم الله على عبده أن أرسل إلينا رسلا وأنزل إلينا كتبا سبحانه وتعالى بالهدى، والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح. الهدى إذا أطلق في الكتاب والسنة المراد به العلم النافع والعمل الصالح، وهو نوعان: هداية الدلالة والبيان، وهي المذكورة في قوله جل وعلا: وأما ثمود فهديناه، وهذه تسمى هداية، تسمى هداية عامة، لأنه يشترك فيها المؤمن والكافر. قال الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني دللناهم وأرشدناهم. فهذه الهداية هداية عامة يشترك فيها المؤمن والكافر. وأما هداية التوفيق، توفيق القلب للحق والعمل به، فهذه هداية خاصة بأهل الإيمان. ولذلك الهداية الأولى التي فيها دلالة وإرشاد، يعني عندنا الهداية الآن نوعان: هداية عامة ومعناها الدلالة والإرشاد، وهداية خاصة ومعناها هداية القلب للعمل للحق والعمل به. وبينهما عموم وخصوص، أو بينهما عفوا فروق. فالهداية العامة الفرق بينها وبين الخاصة، من يذكر؟ أحمد، طيب أبو عثمان، نعم، الهداية الخاصة لا تكون إلا لله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية القلب. والهداية العامة يملكها غير الله عز وجل أيضا من الدعاة والعلماء والمصلحين. أيضا الفارق الثاني بين الهدايتين، حمزة، الهداية العامة تصيب المؤمن والكافر هكذا، لأن أرجو أن تتخيلوا بكلام العلماء، الهداية العامة تصيب المؤمن والكافر، وأما الهداية الخاصة فإنها لا تكون إلا لأهل الإيمان. الفارق الثالث عبد الرحمن، هذه كيف تفرق بين الهداية العامة والخاصة؟ لو جاءت عندك آية أو حديث مشكل، لا تفرق، لا تستطيع أن تفرق بين هذا، تقول الهداية العامة تتعدى بنفسها والخاصة تتعدى بغيرها، كإلى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية عامة بإلى، وأما تعدى بنفسها هذه هداية التوفيق، هذه هداية التوفيق. أيضا من الفروق بين هذه وتلك أن الهداية العامة متعلقة ب الهداية العامة متعلقة بالمشيئة، وما هداية القلب فهي في محاب الله ومراضيه سبحانه وتعالى. قال: أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى سبق بيانه، ودين الحق وهو الإسلام، وهو العمل الصالح والعلم النافع، والدين يطلق ويراد به الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا، ويطلق الدين ويراد به الخضوع والانقياد كما قال سبحانه: مالك يوم الدين. وقوله ودين الحق، هذا من إضافة الموصوف إلى صفته، لأن الدين لا شك أنه هو الحق، وهذا يعرفه كل أحد، والحق ضد الباطل. ليظهره على الدين كله، يعني يعليه على جميع، ليعليه على غيره. وإظهار الدين يكون إما بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان، إما أن يكون جهات حجة كما قال الله عز وجل عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فما أنت فيه الآن هو ضرب من ضروب الجهاد، بل هو أعلى مراتب الجهاد كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره. وهناك جهاد السيف والسنان للكفار، هذا أيضا نوع من أنواع إظهار الدين. وكفى بالله شهيدا، يعني مطلعا على جميع أفعال العباد، فهو يطلع عليه وينصره جل وعلا. وأشهد أن لا إله إلا الله، هكذا قرأت، نعم،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.
نعم، قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد الشهادة لا بد أن تكون على علم ويقين، والشهادة عن غير علم ويقين لا تنفع. ولذلك في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فالشهادة لا بد أن يكون فيها علم ويكون فيها يقين. وإذا شهد الإنسان على جهل فهي شهادة باطلة، وإن كان عنده تردد وشك فإنها لا تنفع. وهذه الكلمة الشهادة هي أعظم كلمة في الوجود، ومن أجلها خلق الله الجنة والنار، وقسمت الخليقة إلى أبرار وفجار وأهل جنة وأهل نار، ونصب سوق الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وسلت السيوف من أغمادها للجهاد في سبيلها. ولذلك من قالها عصم دمه وماله وحسابه على الله، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وهذه الكلمة هي أول واجب على العباد، أول واجب على العباد، أول واجب على العبيد، معرفة الرحمن بالتوحيد. فأول واجب توحيد الله عز وجل، هو أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربك. وأول نهي النهي عن ضد، فلا تجعلوا لله أندادا، لا كما يقول الأشاعرة أن أول واجب هو عندهم المعرفة، وهذا غلط، لأن المعرفة لا يكون فيها جزم ويقين بخلاف العلم. ولذلك قال الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالشهادة لا بد فيها من العلم، وقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولم يقل فاعرف، وإنما قال فاعلم، لأن العلم معناه كما قال العلماء شغل الذهن باليقين الجازم، شغل الذهن باليقين الجازم، فلا ينفع فيه الظن ولا ينفع فيه الشك والريب، لا بد في العقيدة من اليقين. ولذلك من أعظم أسباب ثباتك بعد توفيق الله جل وعلا لك على الحق أن تعتقد أنك على الحق، لست في شك من ديني، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمسه. أيوب السختياني يقول له رجل: انتظر أكلمك كلمة من أهل البدع، يقول: لا ولا نصف كلمة، وأشار بإصبعه. فلا بد لأهل السنة أن يوقنوا أنهم على الحق حتى يثبتهم الله جل وعلا، ولا يكون عندهم تردد وريب في العقيدة، إنما يجزم أحدهم بأنه على الحق في أمور العقيدة ليس هناك تردد، لا يجوز التردد أبدا. وذلك من أقسام الكفر كما ذكر ابن القيم في أقسام الكفر الخمسة: كفر الشك، لا يصح للإنسان أن يشك في عقيدته. لذلك لما قال بعض المبتدعة أمام عجوز من عواجز أهل التوحيد والسنة: عندي 1000 دليل على وجود الرب جل وعلا، قالت: ماذا؟ لا بد أن يكون عندك 1000 شك، لأن وجود الله عز وجل هذا مغروز في الفطر، هذا شيء فطر العبد عليه، لا يحتاج إلى بيان ولا إلى دليل. هل تحتاج أن حينما وأنت ترى الشمس ولست أعشا ولا أعمى والشمس أمامك تضرب في وجهك وعينيك أن تقول: ما الدليل على وجود هذه الشمس؟ يعني لو أن شخص الآن قال: ما الدليل على وجود هذه الشمس؟ هذا يعد من العقلاء ولا من المجانين؟ يعد مجنونا، إن الشمس واضحة في ربيعة النهار أمام، كيف يقول هو يبصرها؟ كيف يقول أريد دليل على أن هذه الشمس؟ كيف ذلك؟ هذا شيء معروف. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أتى بالشهادة وأكدها، فقوله وحده تأكيد لي الإثبات أم النفي؟ الإثبات. وأين الإثبات في لا إله إلا الله؟ إلا الله، فوحده تساوي إلا الله، لا شريك له تساوي لا إله. ولا يصح في التوحيد النفي المحض، لأن النفي المحض إلحاد، من قال لا إله فهذا ملحد، والإثبات فقط بدون نفي هذا لا ينفي الشرك. فلو قال شخص الله هو المعبود، هل معناه أنه نفى المعبودات الباطلة من دون الله؟ لا، قد يكون الله هو المعبود عنده ومعه أيضا إله آخر يعبد، فلا بد في كلمة التوحيد من النفي والإثبات، بل إن النفي قدم على الإثبات في النصوص، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله أو كلمة التوحيد، فلا بد من النفي والإثبات. لا ينفع نفي محض لأن هذا إلحاد، ولا ينفع إثبات بلا نفي لأن هذا لا ينفي الشرك، بل لا بد من النفي والإثبات. لذلك لما قال بعض العلماء لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، هذا التعريف قاصر أم شامل؟ قاصر، أين القصور فيه؟ لا معبود حق إلا الله، لأنك لو قلت لا معبود إلا الله هذا في الواقع صحيح ولا خطأ؟ خطأ، لأنه في الواقع معبودات أخرى، يوجد معبودات أخرى مع الله عز وجل، فحينما تقول لا معبود حق إلا الله هيكون الكلام حينئذ منضبطا وصحيحا، فأضافوا كلمة حق أو بحق حتى تنفي المعبودات الباطلة دون الله عز وجل. فقوله وحده لا شريك له، وانظر إلى علماء السنة كلامهم لا يكاد يخرج عن النصوص، يعني كلام ابن تيمية رحمه الله هنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا ورد في حديث عبادة في الصحيحين، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وفي حديث جابر بن عبد الله عند مسلم إن الحمد لله نحمده ونستعين إلى أن قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن كلما ارتبطت بالنصوص كلما كانت السلامة إليك أقرب، وكلما ابتعدت عن النصوص كلما كان الدخن والزلل إليك أقرب. لذلك يا أخي التزم بكتب السلف، فهي زبد كلمات مختصرة ولكن لها معان غزيرة ووافية. إقرارا به وتوحيدا، هذا تأكيد أيضا للا إله إلا الله، فالإقرار باللسان والتوحيد يكون بالقول والفعل، يعني إخلاص العمل لله عز وجل، الإقرار يكون بلسانه والتوحيد يكون بقلبه ولسانه وأيضا جوارحه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أتى بالعبودية والرسالة، وذلك دفعا للإفراط والتفريط، دفعا للإفراط في حق من غلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فرفعوا إلى درجة الألوهية، وهذا كثير لا سيما عند بعض الشعراء كالبوصيري الضال المنحرف في بردته لما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، يا أكرم خلق الله مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، والعياذ بالله، يلوذ بالنبي عليه الصلاة والسلام ويترك الرب جل وعلا، هذا باطل وضلال والعياذ بالله، هذا غلو في حق عليه الصلاة والسلام. والغلو كما قال العلماء كابن القيم وغيره معناه الزيادة عن الحد المشروع، وهو من أعظم أسباب الضلال والانحراف عن الحق، أن يغلو الإنسان بالزيادة عن الحد المشروع أو التفريط في حقه عليه الصلاة والسلام. والتفريط في حق النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون؟ بترك المتابعة. يبقى إذن قوله أن محمدا عبده ورسوله، عبده دفع لي الإفراط ورسوله دفع لي التفريط، فالإفراط برفعه إلى درجة الألوهية والعبادة، والتفريط يكون بترك متابعته صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى المؤمن لا يرفعه فوق قدره، لأن الله جل وعلا ناداه في أعلى المراتب بالعبودية والرسالة. سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فناداه بالعبودية في مقام الرسالة والنبوة، وناداه بالعبودية في مقام الإسراء والمعراج، وأيضا في مقام وكذلك في التنزيل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فأعلى مرتبة ينالها العبد هي العبودية والرسالة، ولذلك الحرية تكون في العبودية، أما حرية أهل هذا الزمان تكون في ترك عبودية الله، وهذا باطل. لك حرية، عدالة، مساواة. معنى الحرية يعني براحته، من بدل دينه فاحترموه. في عصر وزمان الإخوان لم نرى في تاريخ وجودنا في هذه الحياة منذ 45 سنة وأكثر كتاب كتب فيه من بدل دينه فاحترموه، إلا في عهد الإخوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في كتاب الصف الثالث الثانوي التربية الوطنية كتب فيه من بدل دينه فاحترموه، خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، البخاري في صحيحه، من بدل دينه فاقتلوه. فقالوا فاحترموه، لأن الإنسان حر يختار من الدين ما شاء، الإيمان أو الكفر، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. فقوله أن محمد العبد، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أتى بالعبودية والرسالة دفعا للإفراط والتفريط. ولذلك حينما تجلس مجلس المعلم بارك الله فيك انتبه، بعض الطلاب ربما يغلو في شيخه فيأخذ كل أقواله كأنها نصوص لا تخطئ، هذا غلط، وهذا يتربى عليه الحزبيون وأهل الضلال والانحراف. كل شيخ يصيب ويخطئ، ليس معصوما، لا أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصديق، حتى عمر، حتى عثمان، حتى علي، كلهم يصيب ويخطئ رضي الله عنه أجمعين. فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار مالك رحمه الله إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى صلى الله عليه: الصلاة لغة هي الدعاء، ومنه قول الله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. وقوله عليه الصلاة والسلام عند البخاري في صحيحه: إذا دعا أحدكم أخاه فإن كان صائما إن شاء أفطر، وإن شاء صلى، يعني دعا، يعني أكمل صيامه ودعا لأخيه المسلم. فالصلاة لغة هي الدعاء، وأصطلاحا الصلاة معناها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أما الصلاة من الله عز وجل على عبده فاختنازى العلماء فيها، فقيل هي الرحمة، وعليه جمع من أهل العلم قالوا إن صلاة الله على عبده يعني رحمته إياه سبحانه وبحمده، وقيل إن الصلاة هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى، وهذا هو الراجح كما ذكر البخاري معلقا عن أبي العالية الرياحي رحمه الله: ثناء الله على عبده ذكره له في الملأ الأعلى. وهذا يوافق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا أرجح وأقوى من تعريف الصلاة بالرحمة، لأن الله جل وعلا عطف بين الرحمة والصلاة، والعطف يفيد المغايرة. قال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلما عطفت الصلوات على الرحمة دل على أن الرحمة غير الصلاة، لأن الأصل في الكلام كما قال علماء اللغة، الأصل في الكلام هو التأكيد ولا التأسيس؟ التأسيس. الأصل فيه أن كل كلام يفيد معنى جديدا، وهذا من الفصاحة، إن الإنسان يتكلم بكلام قليل يصيب معنى غزيرا، بخلاف الإطناب يكثر الكلام بدون فوائد كثيرة. أما الفصيح البليغ الذي يتكلم كلمات مختصرة ولكن فيها معان غزيرة. ولذلك من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم، يتكلم كلاما مختصرا له معان عظيم. ذلك لما جاءه رجل كما في حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم، لما جاءه رجل قال يا رسول الله، لما جاء سفيان النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وجاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، لا تغضب فعل وحرف، ولكنها وصية عظيمة، لأن الغضب يقع فيه الشرور، إذا غضب الإنسان ربما قتل وربما كفر والعياذ بالله، وربما ظلم وأخذ المال وأخذ حقوق العباد إذا غضب. وذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أوصني لا تغضب 3 مرات، هي وصية جامعة. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. فكما سبق صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وعلى آله وأصحابه. إذا عطف الآل على الأصحاب فالمراد بالآل هنا من آل البيت، وقيل ذكر الأصحاب هذا من باب ذكر البعض وإرادة الكل، لأنهم أولى الناس به صلى الله عليه وسلم، يعني أصحابه، ويكون آله هنا بمعنى آل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة والزكاة، كما عند البخاري في صحيحه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد الحسن تمرة من تمر الصدقة يعني الزكاة، فقال صلى الله عليه وسلم كخ كخ، أما علمت يا حسن أنا لا نأكل الصدقة؟ فإذا ذكر الآل مع الصحابة فيكون هذا من باب ذكر الخاص وبعده العام لأهمية الخاص، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. والصحابي كما قال المحققون من أهل العلم معناه، من يعرف الصحابي؟ مر بنا محمد، محمد صالح، تخللت حياته ردة. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل من قول بعضهم من رأى، حتى يدخل في ذلك العميان من الصحابة رضي الله عنه. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وهذا يخرج من لقيه غير مؤمن به كأبي جهل وأبي لهب، ومات على الإسلام، وهذا يخرج من ارتد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. حتى ولو تخللت حياته ردة ثم تاب فإنه يبقى صحابي. وتنازع في من رآه حال موته صلى الله عليه وسلم، فربما لم يرى بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام لبعد الديار بينه وبينه إلا عند وفاته، فهل هذا يسمى صحابي أم لا؟ خلاف بين العلماء، لأن هذا لم يلقه حيا وإنما لقيه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وأما من عاش في زمانه كالنجاشي وآمن به ومات على الإسلام فهذا لا يسمى صحابي، وإنما يسمى ليس من الصحابة النجاشي. لذلك لما مات النجاشي فإنه نعاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر كما في البخاري، نعاه لأصحابه عن المنبر وصلى عليه صلاة الغائب. فصلاة الغائب مشروعة، ولكن تشرع على من؟ الذي يموت في الميدان يصلي عليه صلاة الغائب؟ لا، الذي يموت على المعصية لا، ولكن يصلي عليه صلاة الغائب من هو؟ في أقوال من 3 العلماء، قوي الأول يصلى على كل من مات ولم يصلى عليه عظيما كان أم صعلوقا أو حقيرا. والقول الثاني لا يصلى على أحد وأن هذا كان خاصا بالنجاشي. والقول الثالث هو أعدل الأقوال وأحسنها وأحسنها واختيار سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وهو أنه يصلى على العظيم من الناس كالملك أو العالم الكبير يصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات القراء في الغزوات ولم يصلي عليهم صلاة الغائب ولم يأمر الصحابة أن يصلوا عليهم صلاة الغائب وإنما صلى على النجاشي صلى الله عليه وسلم أدل على أن هذا يكون لي العظيم كالأمير أو العالم الكبير كان يموت عالم كبير يجوز أن نصلي عليه صلاة الغائب. صلى الله أن يحفظ علماءنا علماء أهل السنة صلى الله أن يحفظهم في كل مكان وأن يمد في أعمالهم على طاعته فهم نور ومصابيح الدجى. وموت العلماء ثلمة عظيمة كما ذكر ابن مسعود يؤتى الإسلام من قبلها إذا مات العالم هذه ثغرة تفتح لأعداء الدين ليدخلوا منها والعياذ بالله. ويقبض العلم بموت هؤلاء لأن الله حكم عدل لا ينتزع العلم من صدور الرجال وإنما ينتزع بقبض العلماء كما عند البخاري حديث عبد الله بن عمرو بن عاص إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال إنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال وسلم تسليما مزيدا. السلام معناه التحية أو السلامة من النقائص والرذائل لذلك اللهم أنت السلام. السلام يعني السالم من العيوب سبحانه وتعالى ومنك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا أو ذا الجلال والإكرام. فالله هو السلام سبحانه وهو المسلم لغيره جل وعلا. والسلام من السنة إلقاء السلام أن يلقي المسلم السلام على أخيه المسلم وإلقاء السلام سنة عند الجمهور ورده واجب فرض كفاية. لو أن الإنسان ألقى السلام على جماعة من الناس فرد أحدهم يكفيه ذلك ولو كانوا جماعة يسيرون في الطريق فألقى أحدهم السلام لا يلزم أن كل من مر يلقي السلام. يا جماعة التبليغ يخفون صف كلما مروا على أحد سلام عليكم ولسه اللي ألقى السلام لسه قال عليكم السلام اللي بعديه سلام عليكم عليكم السلام سلام عليكم عليكم السلام خلاص يكفي واحد. لو ألقى واحد السلام يكفي ولو رد واحد يكفي لو ألقى واحد من المجموعة السلام يكفي ولو رد واحد يكفي لأنه فرض كفاية. ومن السنة إفشاء السلام بين الناس هذا سنة. أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. ألا أدلكم على ما به على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ومن السنة من الذي يلقي السلام يعني بعض الإخوة يكون واقف والإنسان قادم فتجد الواقف يقول السلام عليكم. لا انتظر انتظر حتى أفعل معك السنة. السنة أنا الذي أقول لك السلام عليك. السنة أن القادم هو الذي يلقي السلام على الواقف والماشي يلقي السلام على الواقف والراكب يلقي السلام على الراجل على قدميه والقادم يلقي السلام على الجالس في مكانه. ويشرع إلقاء السلام عند القدوم وعند الذهاب ليست الأولى أولى من الثانية. أما المصافحة فإنه تشرع متى؟ إذا التقى المسلمان. إذا التقى المسلمان فتصافحا تناثرت ذنوبهما كما تحط عن الشجرة ورقها عند المقابلة وعند اللقي. نعم نعم.
أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية
مسك الله الوقت انتهى الآن ساعة الربع. نعم نقف عند أما بعد.